يدف
كلامك هذا بارك انه
إن شاء الله ونذهب إلى المسجد ونجعل لهم اللعبة من العلم فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناها إياه
يعني
عند الإفطار
يعني اللعبة
عند الإفطار
تفسر اللفظ الثالث لفظان قال فإذا سلموا الطعام أعطيناهم اللعبة فتلهيهم حتى يتموا صوم.
باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى ابن أزهر أنه قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فجاء فصلى ثم انصرف فخطب الناس فقال إن هذين يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما يوم فطركم من صيامكم والآخر يوم تأكلون فيه من نسككم.
أما الأول رمضان فالحكمة فيه ليس كما قيل إن الناس ذنوب الرحمن عز وجل في هذا اليوم، بل الحكمة فيه الفرق القاطع بين فريضة الله في الصوم وبين إباحة الفطر. وأما يوم الأضحى فإنما حرم الصوم لأن الصوم يكف الناس عن إظهار هذه الشعيرة العظيمة وهي النسك، لأنهم إذا كانوا صائمين ليسوا محتاجين إلى الأكل والشرب، ربما يؤخرونها إلى الليل ولا يهتمون بها كثيرا فيضيع إظهار هذه الشعيرة. هذا هو الصواب. وأما القول بأنهم ضيوف الله فنقول نحن ضيوف الله في كل لحظة في كل حين في كل ليل في كل نهار. فالصواب أنه ليس كالعلم، العلة أن الشرع يريد أن تكون فرائض محدودة محددة بوقت معين. انتهى رمضان يجب الفطر، لا تفتح في رمضان غيره. لو صام احد يوم العيد فقيل هذا متعمد متنطع زائد في فرض الله، فلذلك اوجب الرسول عليه الصلاه والسلام ان يفطر الناس، وكذلك ايضا في عيد الاضحى كيف يتعبدون بالنسك وبالاكل منه وما اشبه ذلك. والنهي هنا للتحريم، فمن صامهما فهو آثم وصومه مردود عليه، حتى لو نذر أن يصوم يوم عيد الأضحى أو يوم عيد النحر فهو صيام فهو نذر باطل لا يجوز الوفاء به، وعليه على القول الراجح كفارة اليمين. نعم.
وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبيه
قول عمر يوم فطركم فيه إيماء إلى ما ذكرت، واليوم الذي تأكلون فيه من نسككم كذلك، أن العلة أنه يوم فطر فلا يمكن أن يصح أن يصام فيه فيشتبه ليش في رمضان، وكذلك يوم أكل نسك. نعم.
وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن محمد بن يحيى عن محمد.
وفيها أيضا في هذا الحديث دليل على أنه من الأمور المشروعة أن الإنسان يذكر الناس بالأحكام الفقهية في الخطب، وأنها ليست الخطب مجرد مواعظ وفقه تعليم، وأنه ينبغي الإنسان الخطيب أن يذكر في الخطب ما يناسب المقام، لأنه ذكر صوم يوم الفطر ويوم النحر.
وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الأضحى ويوم الفطر. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن عبد الملك وهو ابن عمير عن قزعة عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال سمعت منه حديثا فأعجبني فقلت له أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال فأقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم أسمع. قال سمعته يقول لا يصلح الصيام في يومين، يوم الأضحى ويوم الفطر من رمضان.
فأقول هذه جملة خبرية حذفت منها الياء الاستفهام، والأصل أبا أقول، وفي قوله لا يصلح دليل واضح على أنه لو صام فصومه نعم فصومه باطل. اي نعم لفظ
حدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن ابن عون عن زياد بن جبير أنه قال جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنهما فقال إني نذرت أن أصوم يوما فوافق يوم أضحى أو فطر. فقال ابن عمر رضي الله عنهما أمر الله تعالى بوفاء النذر ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم هذا اليوم. وحدث
فهم انه لا يصوم لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى وفهم انه يقضي وفاء للنذر وهو كذلك اذا نذر الانسان صوم يوم فوافق يوم العيد فانه يقضي بخلاف ما اذا نذر ان يصوم يوم الدين فان النذر لم ينعقد اصلا فهو آثم وعليه كفاره والفرق واضح الأول نذر نذر طاعة ووافق الوقت المنهي عنه واضح فنقول أوقد النذر ولا تصوم يومين صم يوم آخر يبقى النذر هل تلزمه الكفارة لفوات الزمن المعين أو لا فيها خلاف بعض العلماء يقول تلزمه الكفارة لفوات اليوم المعين وبعض العلماء يقول لا لازم لأنه اتقى الله تعالى ومن اتقى الله فإنه لا شيء عليه هذا الرجل اتقى الله لتجنب صوم يوم العيد واتقى الله بوفاء النذر فكيف يقال إنه يلزمك كفارة فإن أخرج الكفارة فهي كفارة يمين وهي سهلة ويسيرة وإن لم يخرج فلا أرى أن عليه ذنبا لأنه اتقى الله عز وجل حسب ما أمر بالوفاء بالنذر ونهي عن صوم يوم العيد فقام بما أمر الله به وبما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام
حد الصبي
الإفطار 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 قالوا لما حد له بما يحد به الصلاة يعني من 7 إلى 10 يؤمر بسبع ويضرب بـ10 ولكن فيه نظر لأن مشقة الصوم أكثر فينبغي أن يعلق بالإطار وبناء على ذلك يختلف مثل في أيام الصيف ما يطيق من بلغ أكثر من 10 وفي أيام الشتاء يطيق من له 8 أو 7 سنين نعم
لا تكون شبيهة بالنذر الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي نذر أن يصلي في بيت المقدس النبي صلى الله عليه وسلم قال له صلي ها هنا
نعم
لا ينقص عليها هذه فا
لأن هناك أبدل الشيء بأفضل منه أبدل الشيء بأفضل منه أين أخذ يحيى نحن لا تقدم يوم الاثنين أفضل من يوم الثلاثة
نعم. الله خير. إذا قيل أن الإمام مسلم رحمه الله هذه العناوين التي على الأبواب ليست منه، فهل الإمام مسلم ما وضع تراجم أبواب كتابه هذا؟ لم يضح.
نعم.
قال انتهيت الى ابن عباس رضي الله عنهما ومن توسد رداءه في زمزم الى اخره. قال فيه شيخ: اذا رايت هلال المحرم فاعدد واصبح يوم التاسع صائما. ثم يقول: اذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم. هذا السائل قال: نعم، هو ابن عباس. فالشيخ الاشكال الذي وقع لي حفظه الله ان النبي صلى الله عليه وسلم ما صام التاسع، والذي رغب فيه هو صيام العاشر.
اي التاسع من بعد اليوم الذي رايت فيه الهلال.
بعد اليوم الذي رأى
هذا واقع
شيخ، بس في إشكال هنا شيخ. بعد حفظك الله في الحاشي يقول: هذا تصريح من ابن عباس لأن مذهبه أن عاشوراء هو اليوم التاسع من المحرم، ويتأوله على أنه مأخوذ من أضماء الإبل، فإن العرب تسمي اليوم الخامس من أيام الوردي ربعا، وكذا باقي الأيام على هذه النسبة، فيكون التاسع عشرا. وذهب جماهير العلماء من السلف والخلف إلى أن عاشوراء هو اليوم العاشر من المحرم، وهذا ظاهر الأحاديث ومقتضى اللفظ وأما تقدير أخذه من الأضماء فبعيد.
حتى كلام ابن عباس الذي تأمل لأن هذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، أن تعرفون أنه أن ابن عباس نفسه قال أنه قال بقية الأقارب لازم التاسع ولكنه ما تقر. كان معنى ترجو تسعا في غير يوم الذي رأيت فيه الهلال.
نعم.
باب تحريم صوم أيام التشريق. قبله حديث. نعم. وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سعد بن سعيد قال أخبرتني عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صومين يوم الفطر ويوم الأضحى.
صحيح. صحابة عمر رضي الله عنه، أبو هريرة، أبو سعيد ابن عمر، كلهم رووا النهي عن صوم يوم العيد.
باب تحريم صوم أيام التشريق. وحدثنا سريج بن يونس قال حدثنا هشيم قال أخبرنا خالد عن أبي المليح عن نبيشة الهذلي أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب.
أيام التشريق هي الأيام الثلاثة بعد يوم عيد النحر، وسميت بذلك لأن الناس في ذلك الوقت كانوا يشرقون اللحم، أي ينشرونه على الشمس حتى ييبس فلا يخلص، وتسمى أيام التشريح بالحاء، لأن الناس يشرحون اللحم أيضا ويضعونه على الحبال حتى لا يخلص ولا يعقد، فهي ثلاثة أيام. هذه الأيام الثلاثة تشترك في جميع الأحكام على قول الراجح، لا يختلف واحد منها عن الآخر، كل الأحكام حتى في الذبح فهي أيام ذبح الأضاحي، خلافا لمن قال انها يومان فقط وان الثالث لا ذبح فيه، فهذا قول ضعيف. والصواب ان ايام التشريق الثلاثه بعد العيد كلها ايام ذبح الاضاحي، فتكون ايام ذبح الاضاحي اربعه ايام. وهنا يقول الرسول عليه الصلاه والسلام انها ايام اكل وشرب وذكر الله عز وجل، فيشرع فيها أيضا كثرة الذكر، وهو يدل على أن فيها التكبير المطلق والمقيد، خلافا لمن قال من العلماء إنه ليس فيها إلا تكبير مقيد أدبار الصلوات فقط، الصواب انها ايام التشريق محل للتكبير كلها ليلها ونهارها. وفيه اشاره الى انها فيها نوع من احكام العيد، فان يوم النحر لا شك انه هو اليوم الذي ناكل فيه من نسكنا كما قال امير المؤمنين عمر رضي الله عنه، وهذه الايام ايضا ناكل فيها من نسكنا، ففيه اشاره الى انها ان فيها نوعا من العيد، وان هذا عدها بعض العلماء من ايام العيد ثلاثه، وعد عرفها ايضا من ايام العيد تكون اربعه، ويوم عيد النحر تكون خمسه، وعيد الاسبوع الجمعه تكون سته ايام. لكن الصحيح ان هذه تابعه، وان العيد الاصلي هو عيد النحر وعيد الاضحى فقط، واما عيد عرفه وعيد ايام التشريق فهي بمنزله الرواتب والصلاه، يعني انها تابعه.
حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا إسماعيل يعني بن علي عن خالد الحداء قال حدثني أبو قلابة عن أبي المليح عن نبيشة قال خالد فلقيت أبا المليح فسألته فحدثني به فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث هشيم وزاد فيه وذكر لله وذكر لله. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير عن ابن كعب بن مالك عن أبيه أنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه وأوس بن الحدثان أيام التشريق فنادى أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن، وأيام منها أيام أكل وشرب.
كم أيام منها؟ ثلاثة، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، أيام أكل وشرب، وكذلك ما ذكر فيما سبق أيام ذكر الله عز وجل.
وحدثناه عبد بن حميد قال حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو قال حدثنا إبراهيم بن طهمان بهذا الإسناد غير أنه قال فناديا
فناديا لأجل المقابر
ايش بعثها اثنان
الضمائر السابقة لأنه مثلا
بعض الأداء من تعويض السلان الصوت من بعض اليوم من العصر أو الظهر
ما أعرف لأنه يكون يدنا أنه يدنا الإنسان أن يتطوع بالصوت يصبح
أنه قال سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وهو يطوف بالبيت أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الجمعة فقال نعم ورب هذا البيت.
في هذا دليل على ما بوّد له من النهي عن صوم يوم الجمعة، وفيه دليل على جواز سؤال الطائف لكن بشرط أن يكون سؤالا خفيفا لا يشغله عن إدارته، وفيه أيضا دليل على جواز القسم بدون استقسام تأكيدا للخبر بقوله نعم ورب هذا البيت، وفيه دليل على جواز الكلام في الطواف لأن جابر رضي الله عنه كلم هذا الرجل وخاطبه، وفيه دليل على أن الجملة التي هي صيغة السؤال حكمها مقدر أو لفظها مقدر في حرف الجواب لقوله نعم يعني نهى عن صوم يوم الجمعة، وهذا النهي ليس للتحريم ولو كان للتحريم لم يباح للجمع، فإذا كان إذا ضم إليه شيء آخر صار أحلام دل ذلك على أنه ليس يمتحن.
وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عبد الحميد بن جبير عن قال أخبرني عبد الحميد بن جبير بن شيبة أنه أخبره محمد بن عباد بن جعفر أنه سأل جابر بن عبد الله رضي الله عنهما بمثله عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص وأبو معاوية عن الأعمش حاء. وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده.
في هذا الحديثين على أن النهي إنما هو عن إيش؟ عن إفراده فقط. وفيه دليل على جواز صوم يوم السبت وهو كذلك. فيكون فيه دليل على يعني فيؤخذ من أن الحديث الذي فيه النهي عن صوم يوم السبت إلا فيما افترض حديث شاذ لا يعمل به كما ذهب إليه بعض المحققين من أهل العلم وبعضهم قال إنه منسوخ. والإمام أحمد رحمه الله ذهب إلى أن المنهي عن في يوم السبت هو إفراده فقط وأنه إذا صيم معه الجمعة فلا نهي عنه، ولعل هذا أقرب وأحوط من أن نشدد الحديث ونقول إنه شاذ لا يعمل به فنقول يعمل به ويكره إفراده فقط.
وحدثني أبو كريب قال حدثنا حسين يعني الجعفي عن زائدة عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تختصموا ليلة الجمعة أنه قال لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في يوم يصومه أحدكم
في صوم
نعم إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم.
هذا أيضا فيه نهي عن تخصيص ليلة الجمعة بقيام، فلا تخص بقيام بين سائر الليالي، وكذلك أيضا لا تخص بطعام من بين سائر الليالي. وعلى هذا فما جرى عليه الناس فيما سبق يطعمون في ليلة الجمعة في أيام رمضان دون غيرها من الليالي لا أصل لها، بل لو قيل بالنهي عنه استنادا إلى هذا الحديث لكان له وجه. وفي أيضا دليل على أنه إذا صادف يوم الجمعة يوما يصومه فلا كراهة، مثل أن يكون ممن يصوم يوما ويدع يوما فوافق يوم الجمعة يوم صومه فلا حرج عليه، مع أنه لم يصوم قبله يوما ولا بعده يوم، إذ أنه أفطر يوم الخميس وصام يوم الجمعة وأفطر يوم السبت وصام يوم الأحد. وهل مثل ذلك إذا كان الإنسان عليه القضاء ولا يفرغ من العمل إلا يوم الجمعة، هل نقول إنه لا بأس أن يصومها؟ الظاهر نعم لقوله لا تخصه يومها بصيام، يكون النهي عن تخصيص يوم الجمعة، وهذا أقرب وليس عن إفراد فقط، لأن يعني لو قلنا عن الإفراد لقلنا سواء خصها أو لم يخصها، وإذا قلنا إنه عن التخصيص صار إذا قصد أن يصوم يوم الجمعة تخصيصا له. وفي هذا دليل حديث دليل على أن للعادة تأثيرا تختلف فيها الأحكام. فمن ذلك مثلا هذا الحديث، إذا كان الإنسان له عادة أن يصوم يوما ويدع يوما ووافق اليوم الذي يصوم يوم الجمعة فإيش؟
يجوز
له جائز، ومثل ذلك عكس والعكس من هذا لو أن الإنسان قام بالليل في غير رمضان قام في تهجده بجماعة فهذا يصح لكن لا اعتاد لأن اعتياده بدعة لكن فعله أحيانا لا بأس به وهذه قاعدة دائما ينص عليها العلماء يقول هذا الشيء لا بأس به ما لم يتخذ راتبة فيفرقون بين الشيء العارض وبين الشيء الظافر نعم آدم
يخصص يوم الجمعة يعني بالصدقة في بعض الأشياء
أبدا ما يجوز يعني ما نقول ما يجوز لكن هذا ما ينهى عنه إلا إذا كان سبب يعني لو كان فقراء لا يحضرون إلى يوم الجمعة أو هو لا يقرب من عمله إلى يوم الجمعة القصد هذا لا يقال أنه قصد
يعني بعض يعتمد على بعض الآثار الواردة يعني في فضيلة في صدر في يوم الجمعة
وين؟
كل فيه آثار
إذا مش على العوض رأس ولكن ترى آثار الواردة ليست في الدين يوم الجمعة إنما آثار واردة يقدمها الإنسان بين يدي صلاته وعلله بعض العلماء قال إذا كان الله أمرنا أن نقدم الصدقة بين يدي مناجاة الرسول عليه الصلاة والسلام فتقديمها بين يدي مناجاة الله للباب أولى لكن لا فيه نظر لأننا لو قلنا بهذا لقلنا كل إنسان يأخذ إلى الصلاة
تصدق
يسلم عن التصدق وهذا يحتاج إلى دليل
شيخ بارك الله فيكم إذا وافق مثلا يوم عرفة يوم السبت فهل يشرع لي غير الحاج أن يصوم كالسنة الماضية مثلا؟
إيه نعم يسلم له لأنه ما قصر قصير نعم
شيخ حفظك الله من كان عليه صوم واجب صوم كفار شهرين متتابعين وافق ايام التشريق سيفطر عيد الاضحى هل يفطر ايام التشريق ام لا
اين هذا عذر شرعي والعذر الشرعي لا اقوى في الكتاب والعذر الحسي ايضا كالمرض والسفر لا اقوى في الكتاب
او كالمرض والسفر من العذر الشرعي لانه يستطيع ان يصوم نعم
كيف مثلا بين حديث لا يصوم احد يوم الجمعه وحديث لا تخص من الجمعه المسلمه
ايش
كيف نجمع بين الحديثين لا يصوم احد يوم الجمعه وحديث لا تخص من الجمعه المسلمه
اي نعم افراد لا يصوم يعني اذا افرد
هذا لو صام
لغير السبب يصوم يوم قبل يوم بعد اي ولو كان يعني
واذا نهى فهو فقد راى المكروه
يعني مثلا لو كان ما يفرق الا يوم الجمعة لو صام يوم الجمعة هل يصوم يوم بعده؟
لا ما هذا مكروه فقط.
شيخ صلى الله عليه وسلم يعني يحتاج سؤال
باب بيان نسخ قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية بقوله من شهد منكم الشهر فليصم حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر يعني بن مضر عن عمرو بن الحارث عن بكير عن يزيد مولى سلمة عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه قال لما نزلت هذه الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين كان من أراد أن يفطر ويفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها
يعني كان من أراد أن يفطر أفطر ويفتدي ولهذا نقول يفتدي هنا يحسن أن تكون غير منصوبة وهي عندي منصوبة وتصلح لها وجه من أراد أن يفطر ويفتدي فعل فهذه الآية فيها التخيير أول ما نزل الصيام فيه التخيير من شاء صام ومن شاء أفطر وافتدى لقول الله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين وهذا هو معنى الآية الذي لا ينبغي العدول عن سواه لا ينبغي العدول إلى غيره لأنه ثابت في الصحيحين أن أول ما فرض الصيام خير الناس فيه بين الصيام والفجر وأما من قال إن معنى الآية وعلى الذين يطوقون يطيقونه من الطاقة أي يتكلفون ويشق عليهم فدية طعام مسكين، فهذا لا يستقيم مع وجود النص الصريح في سبب في أن الصوم كان على التخيير أول. ثم الذين يطوقون ليس عليهم فدية، عليهم أولا أن يصوموا بدل فطره إذا شفوا، فإن كان العجز دائما فعليهم الفدية. فإذا قال قائل هذا تطبيق على الآية بعيد، لكن ما تقولون فيما صح عن ابن عباس أن الآية نزلت في الشيخ والشيخ لا يطيقان الصيام يفطران ويفطيان؟ قلنا إن ابن عباس رضي الله عنهما أراد بمعنى نزولها فيهما أن حكمها يشمل الشيخ والشيخة إذا عجز عن الصيام، وجه ذلك أن الله جعل الفدية معادلة للصوم، لكن على التخيير في أول أمر. فإذا عجز عن الصوم وش يبقى؟ يبقى عديله، يبقى ما يعادلها وهي الفدية. فإذا كان الشيخ والشيخة لا يسقط عن الصوم فعليهم الفدية، ولا نقول إنه يسقط عنهم الصوم لأن الآية ظاهرة في أن الفدية جعلت بدلا عن الصوم. وأبعد من ذلك من قال إن معنى وعلى الذين يطيقونه أي على الذين لا يطيقونه كما ذهب إليه المفسر الجلالي، فهذا بعيد جدا، لأنه فسر القرآن بما يضاد القرآن، ولأن يطيقون إثبات الطاقة ولا يطيقون نفي الطاقة، وهذا من أبعد ما يكون، هذا تحريف وليس بالتفسير. فالصواب ما دل عليه حديث سلمة من الأقوى أن الناس كانوا يخيرون ثم ألزموا بالصيام عليه، وهذا من حكمة الله عز وجل. الأمور الشاقة تجد أن الله سبحانه وتعالى يفرضها على العباد شيئا فشيئا. الصوم الشاق على الناس وهو شهر كامل، فلذلك كان أول ما فرض سمير. نعم، ماذا قلت؟ ماذا قلت؟ وش اللي ما قلت؟ صوم عاشوراء ايش؟ طيب، اول ما فرض يخير به الانسان علشان يتمرن، لان الله قال في نفس الايه فمن تطوع خيرا فهو خير له وان تصوموا خير له، واضح انه في من يطيق. فندب الى الصوم، ثم لما قبل الناس هذه الفريضه العظيمه الشاقه على النفوس أوجب الله الصوم عينا في الآية التي بعدها، شهر رمضان الذي نزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. نعم.
حدثني عمرو
ما في من
حدثني عمرو بن سواد العامري قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج عن يزيد مولى سلمة بن الأكوع عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه قال كنا في رمضان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء صام ومن شاء أفطر فاقتدى بطعام مسكين حتى أنزلت هذه الآية فمن شهد منكم الشهر فليصم.
يعني فواجب الصوم عينا، هذا يمثل به الأصوليون، يمثل به لنس الأخف في الأثر، يصح هذا النص، نس الأخف في الأثقل يصح لا يصح هذا التفصيل ما بيجي. نعم، أي ما أيسر للمكلف أن يخير أو يلزم بأحد الأمرين؟ أن يخير. إذن هذا نسخ من الأخف إلى الأثقل لا أشكال فيه. وفي الصيام نسخ من الأثقل إلى الأخر، وذلك أنه أول ما قضى الصيام كان من تعشى أو نام فإنه يبقى ممسكا إلى غروب الشمس اليوم التالي، ثم أباح الله تعالى الأكل والشرب والجماع إلى طلوع الفجر ولو نام الإنسان أو صلى العصر، وهذا نسخ من الأثقل إلى الأخر. فيكون في الصيام مثالان للنسخ، من الأخف إلى الأثقل ومن الأثقل إلى الأخف. بقى عندنا من المماثل للمماثل مثل القبلة، القبلة نسخ من المماثل للمماثل، من استقبال بيت المقدس إلى استقبال الكعبة، هذا بالنسبة للمكلف سواء المكلف سواء اتجه للشمال أو للجنوب، نعم أو للشرق أو للغرب. لكن من حيث صرف الوجهة إلى الكعبة لا شك أنه أفضل، أما بالنسبة للمكلف فسواء، فيكون النص إلى مساوم وإلى أخف وإلى أثقل وإلى غير شيء، كما في نسخ وجوب الصدقة عند مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه نسخ إلى غير بدل. في سؤال؟ في أسئلة؟ نعم. لا لا ليس الوجود، ليس فيه شيء واجب يا صشار من الصوم إلى الله.
شيخ بارك الله فيكم، إن الله عز وجل أمر الله تعالى بوفاء النذر ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم هذا اليوم، هل هذا يشهد لما قاله الأصوليون من أن دليل الحاضر يقدم على دليل المبيح؟
لا ما تستطيع أجل ممكن. نعم.
نذر الصوم في أيام المضيعة.
إيش؟
من نذر الصوم في أيام المضيعة. أول يوم المضيعة. فلا يجب الوفاء.
أخرجه محمد رسول الله. قال من نذر أن يعصي الله فلا يعصي. ثم أن العقل أيضا يقتضي هذا، لأن تحريم الله منع والنذر إيجاب، فهل إيجابك أنت يقضي على منع الله؟
باب قضاء رمضان في شعبان. حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي سلمة أنه قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، الشغل من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو برسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا بشر بن عمر الزهراني قال حدثني سليمان بن بلال قال حدثنا يحيى بن سعيد بهذا الإسناد، غير أنه قال وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثنيه محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال حدثني يحيى بن سعيد بهذا الإسناد وقال فظننت أن ذلك لمكانها من النبي صلى الله عليه وسلم يحيى يقوله. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب حاء وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان كلاهما عن يحيى بهذا الإسناد ولم يذكرا في الحديث الشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثني محمد بن أبي عمر المكي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن كانت إحدانا لتفطر في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فما تقدر أن تقضيه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يأتي شعبان.
يأتي شعبان. في هذا الحديث فوائد، منها أنه لا يجوز تأخير القضاء قضاء رمضان إلى ما بعد رمضان الثاني، لأنه لو كان جائزا لأخرته عائشة كما أخرته في عام القضاء. وجه من النظر والقياس أنه كما لا يجوز تأخير الصلاة إلى حتى يدخل وقت صلاة أخرى، فكذلك لا يجوز تأخير قضاء رمضان حتى يدخل رمضان الثاني، وهذا واقع. إذن القضاء أعني قضاء رمضان ليس واجبا على الفور، بل للإنسان أن يؤخر. ولكن أيما أفضل، أن يقدم أو يؤخر؟ الأول أن يقدم، لأن عائشة رضي الله عنها ذكرت العذر وهو لمكان الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندها أعز الناس، أعز إليه من نفسه، فإذا أراد حاجة أهله وهي صائمة بقي متحيرا هل يفسد صومها أو يمسك نفسه. لذلك كانت رضي الله عنها تراعي حال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا تصوم. أما من ليس له عذر فالأولى المبادرة، لأنه دين على الإنسان، وكلما بادر به الإنسان فهو أفضل. ثانيا في الحديث إشكال، هل عائشة رضي الله عنها تصوم النوافل أو لا؟ ما تفهمون؟ الظاهر أنها لا تصوم النوافل، يعني إذا كانت تترك الفرائض فالنوافل من باب أولى. وقد يقول قائل النوافل لو أنها أفطرت لم تأثر، ولو أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته لم يلم على ذلك، فلا يقتضي هذا أنها لا تصوم النوافل، لا سيما وأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصوم 3 أيام من كل شهر لا يدعو، إما من أول الشهر أو وسط أو آخر، فلها فرصة أن تصوم. لكن فرق بين الفريضة وبين النافلة، لأن النافلة لا يحرم الخروج منها بخلاف الفريضة، فلا يدل هذا على أنها رضي الله عنها كانت تصوم أو لا تصوم. فلو قال قائل هل يليق بعائشة رضي الله عنها أن تدع الفريضة وتفعل النافلة؟ قلنا لولا شغل الرسول عليه الصلاة والسلام لقلنا لا، لكن قد تفعل النافلة اغتناما للوقت، إلا لأن النافلة لا يمكن أن تمنعها من حال النبي صلى الله عليه وسلم وشغله، بخلاف إيش؟ بخلاف الفريضة. فالإنسان لا يجزم بأنها لا تصوم يوم عرفة ولا تصوم العشر ولا تصوم 3 أيام في الشهر، ما يلزم بهذا، لأن الفرق بين النهي والفريضة ظاهر. بقي أن يقال وهل تصوم 6 أيام من شوال؟ هذه هي التي نجزم بأنها لا تفعل، لأن عائشة أبقى من أن يخفى عليها مبلوم حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه، فقال من صام رمضان ومن عليه قضاء لا يقال إنه صام رمضان ولا أشكال. ثم صيام الأيام الست بمنزلة الراتبة للفريضة، فلا بد أن تكون بعد انتهاء الفريضة. أما صيام الأيام الأخرى فالحديث لا يدل على أنها لا تصوم ولا على أنها تصوم، لكن قد يقال إن حالها رضي الله عنها ومحبتها للخير لا يقتضي أن تصوم، فيكون في هذا دليل للقول الراجح في هذه المسألة، وهي هل يجوز لمن عليه قضاء رمضان أن يتطوع بصوم؟ فيه خلاف، أمهل شوي، فيه خلاف. المذهب لا يجوز، يعني لو أن الإنسان صام يوم عرفة وعليه قضاء لم يصح الصوم، صوم باق ولا يتاب عليه. والقول الثاني أنه يصح، لأن القضاء ليس على الفور حتى نقول ابدأ بالقضاء أولا، بل هو على التراخي. فكما أن الإنسان له أن يصلي من النوافل قبل صلاة الفريضة ما شاء ما لم يضر إيش؟ ما لم يضر الوقت.
أيها الإخوة، إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة يرجون لكم علما نافعا، ويحبون إشعاركم بأن هذا التعليق لم يكتمل في هذا الشريط، ويمكن متابعة الشريط الذي يليه.